اتصالات الجزائر يقدم لكم ضيف الصباح.
اتصالات الجزائر دائما أقرب.
مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر أمواج إذاعة الجزائر القناة الأولى في هذا الفضاء الصباحي الذي نستضيف فيه وزير المالية سيد عبد الرحمن بن خالفة. صباحك الخير سيدي الفاضل.
مرحبا، أهلا وسهلا.
إذن في ظل القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماعه بمجلس الوزراء الأخير بعد الدراسة والمصادقة على قانون المالية 2015، الحكومة اتخذت عدة قرارات كان الوزير الأول قد كشف عنها من أجل مواجهة أي طارئ قد يمس الاقتصاد الوطني والمداخيل المالية للجزائر من خلال ترشيد النفقات وكذلك تحسين مردودية التحصيل الجبائي والأليات الجديدة لتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ المناسب لدفع تطور الاقتصاد الجزائري. سؤالي معالي الوزير، لو نبدأ بالتدابير التي جاء بها هذا القانون، مراجعة نسبة بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية وتطهير الاقتصاد الموازي، كيف ستكون آليات تطبيق هذه التدابير؟
شكرا. وفعلا القانون المالي التكميلي السنة هذه في خاصيات تميزه بالنسبة للقوانين المالية السابقة، لأنه يأتي في ظرف دولي غير عادي، والظرف الدولي هذا ليس فقط في الجزائر، وظرف دولي بالنسبة لجميع البلدان اللي عندها مداخل من البترول. بالتالي سواء هذا الظرف أو الحوافز الأخرى التي تجعل الجزائر منذ سنتين تقريبا أنها شيئا فشيئا تتجه إلى سياسة تمر من التنمية إلى النمو، لأن التنمية وصلنا فيها إلى مستوى جيد في المستوى الاجتماعي، في المستوى الإقليمي، في مستوى الخدمات الاجتماعية، في مستوى الدعم، في مستوى البوفارداش القدرة الشرائية. شيئا فشيئا الجزائر تتجه الآن لنمو اقتصادي ناجع بصفة تدريجية، لأنه لابد خميرة التنمية تصبح في مستوى النمو وفي نوعية النمو. وبالتالي من الإجراءات التي تتخذ هذه السنة، اتخذت مجموعة من الإجراءات في القانون المالي التكميلي اللي هو في ظرف خاص بالتوازي مع إجراءات أخرى، لأنه نفس القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء الأخير مثل كذلك قانون الصفقات العمومية الذي وسع وأدخلت عليه ترتيبات وابتكارات جديدة، وكذلك من الأشياء الجديدة كذلك ما يسمى ب رفع التجريم على أعمال التسيير لأنه كانت فيها. فإذا القانون المالي في حد ذاته ليس وحده، فيه إجراءات متكاملة بالنسبة لقوانين أخرى، ولكن إذا رجعنا إليه، الخاصية الأولى هو أنه القانون المالي يدخل مستوى عال من الترشيد، من الصرامة في المداخيل وفي النفقات. الترشيد معناها أنه كلما ننفقه الآن نرى فيه الأولوية، نرى فيه النجاعة، نرى فيه كذلك الرجوع بعد الاستثمار، لأنه وصلنا إلى مستوى أنه المرافق العمومية الأساسية وصلت إلى مستوى عال، الكهرباء، الغاز، التليفون، كل هذه الأشياء الآن وصل البلد إلى مستوى من ما يسمى بالفيابيليتي ايكونوميك، لفيابيليتي سباسيال، يعني التهيئة الاقتصادية والترابية، بحيث أننا نمر إلى مستوى ثاني. فإذا فيه مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تعطي للإنفاق الحكومي، للإنفاق العمومي، مسعى جديد من ناحية النجاع. فيه مجموعة كبيرة من الإجراءات كذلك اللي من جديد تدعم المؤسسة، تدعم الاستثمار، وتدعم حركية ما يسمى عندنا الحقل الاقتصادي الحقيقي في الصناعة، في الزراعة، في الخدمات، بحيث أنه شيئا فشيئا لابد أن حركية العرض الداخلي تحل محل الواردات الخارجية، لأن الواردات الخارجية وصلت إلى مستوى يعني لا يتماشى الآن ومستوى النمو. وبالتالي شيئا فشيئا الجزائر داخلة في ما يسمى بالسياسات التعويضية التي تعوض بمدخول داخلي أو بعرض داخلي ما يأتي من الخارج. فيه من بين الإجراءات مجموعة من الشعب اللي نسميها نحن الشعب الصناعية الناشئة اندستريال إيمرجنت، لأنه فيها نوع كبير من المدخولات اللي تجي في الخارج، ونظمنا من ناحية تنظيمية، من ناحية الصناعية ومن ناحية الجبائية رواق يجعل المستثمرين الجزائريين والمستثمرين الذين يستثمرون في الجزائر أنهم شيئا فشيئا يحلوا محل الاستيراد. ومجموعة ثالثة من الإجراءات كذلك مست ما يسمى بالاحتواء الاقتصادي والمالي، الاحتواء الاقتصادي والمالي هو أنه مجموعة من السيولة الموجودة، مجموعة من النشاطات الموجودة لأغراض مختلفة لم تكن داخل ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي. ففي مجموعتين من الإجراء اللي اتخذت، الإجراء الأول هي مستغطية الجزائريين العاملين من ناحية السيكوريتي سوسيال، فيه كثير من الجزائريين يعملون بدون تغطية،
بدون حماية اجتماعية،
بدون حماية اجتماعية، لأنهم ممكن هما ما يفهموهاش، لأنهم ممكن يقولوا رانا صغار وكذا يأتي اليوم فيه، أو ممكن أنه حتى من ناحية الإجرائية الورقية وكذا فيه شوية ثقل. فخذينا مجموعة من الإجراءات اللي تمكن كل الجزائريين، كل الشركات العاملة في الجزائر، أنها بصفة مرنة تغطي العمال اللي يعملوا معها، تغطي العمال والشركات اللي عندها سوابق، يعطوا لهم إعادة جدولة، ينحيوا لهم ما يسمى بالبيناليتي، بحيث أن الآن من الآن العمال اللي يعملوا لازم أنهم يفكروا في التغطية لليوم وللغد، لأنهم يكبروا يوم من الأيام لازم فالتغطية ستمس كل، تفتح الأبواب ابتداء من أوت هذا، تفتح الأبواب لكل العمال، كل الأجراء، كل عدم الناس اللي ما مش أجراء اللي يعملوا على حسابهم، كل الشركات اللي عندها عمال، واللي حتى الآن كانت التغطية بالصفة ناقصة أو بصفة جزئية، أنها التغطية تمر، وتمر بإجراءات إدارية مبسطة. والإجراء الثاني والأهم هو أنه تخذ إجراء من طابع اقتصادي ولكن ستقوم به البنوك، وأنه كذلك الجزائريين اللي عندهم أموال نقية من ناحية المصدر، يعني ما هيش ممسوسة من ناحية القانون، ما يحرمه القانون،
مال فاسد،
ولكن نقية أظن في مصدرها. هذه الأموال لأغراض مختلفة كانت مكنزة، ما كانوا الناس متخوفين من الإجراءات مش بيروقراطية ولكن الورقية، هذا يسمح لهم الآن أنهم بإجراءات كذلك مبسطة، والبنوك عملنا معهم وسنعمل معهم على أساس أنه تدرج هذه الأموال لأمن الناس، لرفاهية الناس، لأريحية الناس، هذا أنهم يدخلوها ويستثمروا فيها ويمارسوها ويتعاملوا بها كما كانوا يتعاملوا، ولكن عوض أنها تبقى في البيوت وتبقى مكدسة، تدخل للبنوك.
ربما هنا معالي الوزير لو سمحت،
هذه إجراء جديد أولا لاحتواء ما يسمى بالانكليزيون فينانسيير، وشيئا فشيئا أنه نقطع الوتيرة أو الفجوة الموجودة بين ما يسمى بالاقتصاد البين وبين الاقتصاد اللي حتى الآن غير مهيكل، لأنه ما دامت الأموال هذه بصفة نقية فهي لابد أنها تدخل القنوات الشفافة.
نعم، هنا ممكن المواطن يتساءل، ما هي الضمانات البنكية التي يقدمها البنك للمواطن من أجل حماية أمواله؟
في ثلاث ضمانات، ولو أن البنوك في هذا المجال تطبق إجراء قانونيا لأنه أتى في قانون المالية. الإجراء الأول هو أنه البنوك نتاعنا اللي موجودة في الجزائر، ممكن أنها من ناحية التجارية ما زالت تتقدم، ولكن من ناحية سلامة البنوك ما كانش في المنطقة من أصلب من بنوكنا، من ناحية رؤوس أموالهم، من ناحية ضمانهم، من ناحية ما كانش ممكن الآن جزائري شاك طول له شوية باش يدخل، لكن ما كانش جزائري اللي يعطى شاك وما خلصش فيه. ثاني شيء الضمان هو أنه في من بين بعض الناس أنه كانوا متخوفين شوية من الضرائب، عندما تقام هذه العملية القانونية ويختاروا الناس أنه يدفعوا شيء معين، من الناحية الضريبية ترفع عليهم كل لبس، ترفع اللبس الضريبي ويبقوا في أريحية قانونية، بما أنه ما يعودوش في الشك وما يعودوش بايتين وهو خايفين. فالضمان أنه بمجرد ما تدخل هذه الأموال إلى المصارف ابتداء من أواسط أوت، الضرائب ستكتب لهذا الناس وتقول أنه من الناحية الضريبية ومن الناحية القانونية أنا أعتبركم أنه لا شبهة فيكم.
نعم، كذلك معالي الوزير وأنت خبير في الاقتصاد، ربما هذه الأموال عندما يضعها المواطن في البنك ربما يستطيع أن يستثمر فيها عن طريق البورصة. البورصة في الجزائر نوعا ما يعني راهي ماشية
فيها صح، لا فيها قناتين. أولا الأموال هذه اللي تدخل تخرج من الاكتناز، والاكتناز حتى في الشريعة الإسلامية ومحرم، تخرج من القادمة، كذلك الدفع عن طريق الانترنت، انك تسحب ان بي دافيون، انك تدفع لشركة سونيل غاز، تدفع لألجيري تيليكوم عوض ما انك تأتي بالفاتورة وتروح وتعمل تدفع مباشرة. الدفع عن طريق البطاقة، بطاقة الدفع دو كونتاكت او الدفع عن طريق الالكترون ستكون السنة القادمة ان شاء الله سنتوسع فيها، وهذا صلب الاصلاح، والاصلاح سيتوسع كذلك للتمويل لتمويل الاستثمار، لتمويل الشركات. حتى الآن وصلنا إلى مستوى، لأن السنة الماضية تقريبا التمويلات وصلت إلى ما لا يقل عن 6000 مليار دينار، الآن المستوى وصل، لكن الحاجة ما زالت، وبالتالي كل ما تدخل موارد لابد أنها تمشي للاستثمار، والبلد الآن محتاجة إلى استثمارات جديدة.
نعم علي وزير، هل حددتم سقف لإصلاح المنظومة البنكية أو يبقى مفتوح عملية التحديث؟
2016 بالنسبة للبطاقة الإلكترونية، لكن فيها عمليات أخرى في التحديث، فيها عملية إعادة نظر، في إعادة نظر تعزيز المنظومة، منظومة ما يسمى بتقييم المخاطر وتوزيع القروض أو إعطاء القروض، في عملية كذلك يمكن أن نعطيها نفس جديد، عملية لأنه البنك يمشي مع المؤسسة، عملية إعادة تأهيل مؤسسات، لأن المؤسسات مستواها ممكن لابد أن المؤسسة تمشي كذلك مع البنك. فالسنوات القادمة، ولكن سنة 2016 عملناها على أساس أنه في نفس الوقت الموارد تزيد، الموارد اللي كانت في البنوك والموارد اللي تأتي عن طريق الآن عن طريق الإجراء القانوني، وفي نفس الوقت حركية الدفع تكون وما تكونش فقط نقديا، لابد أننا نتوسع نقديا ورقيا عن طريق التحويل وإلكترونيا عن طريق البطاقة.
نعم، ما دمنا نتحدث عن حركية الأموال معالي الوزير، نتحدث عن سوق الصرف في الجزائر وتنظيمه. يعني الآن نلاحظ أنه السوق السوداء يعني منتشرة، والبنك ما زال لحد الآن يمنح المواطن في كل عام 130 يورو.
والله قضايا الصرف متكفل بهم سياسة الصرف، مراقبة الصرف متكفلة بهم البنك المركزي.
نعم.
كل ما في يمكن قوله هو أنه الدينار في حد ذاته لابد أن يقوى عن طريق تنافسية الاقتصاد. الدينار ككل عملة هو مرآة لتنافسية الاقتصاد. ما نعمله الآن بالحد من ازدواجية الاقتصاد، من إدخال مجموعة كبيرة من الأموال اللي كانت خارج الحق المصرفي وتدخل في المصرفية، في تنويع الاستثمار وتوسيعه على المستوى الوطني، في رفع القروض، في خلق شركة جديدة، وفي إدخال تعاملات إلكترونية وتعاملات ورقية عوض النقد، هذه كله سيحدث الاقتصاد، سيعطي تحديث الاقتصاد ويعطي تنافسية الاقتصاد، وبالتالي يعطي نفس جديد، يعطي مصداقية ويعطي وزن جديد ثقل للدينار، لأنه الدينار نحن في حاجة إلى أنه نركزه، نعززه، ولكن نعززه مش فقط بإجراءات إدارية، نعززه باقتصاد حقيقي.
ما سبب انخفاض الدينار أمام الدولار مع الوزير؟
لا، لأنه الدولار ارتفع في جميع البلدان الآن، حركية عالمية، الدينار لا يرى فقط داخل البلد، يرى كذلك خارج البلد، والآن منذ بعض الأشهر فيها حركية في الأسواق، في تذبذبات بالأسواق جعلت الدولار يرتفع، وبالتالي كل العملات بهذا
اهتزت. نعم.
لكن من ناحية هذه فيها قيمة الخارجية للدينار، هذه تقاس بالتسعيرات تاع الدول كلها، ولكن قيمة الداخلية للدينار، الدينار لابد أن يعكس شيئا فشيئا صلابة القدرة التنافسية للاقتصاد، فنعمل للاقتصاد حتى نعطي للدينار قوة الحركة.
نعم. هل ممكن الجزائر أن تستفيد من ارتفاع الدولار بما أنه مداخيل الجزائر من المحروقات هي بالدولار؟
والله يا الأشياء لابد أن ترى من ناحيتين، في كل تسعيرة للدينار بالنسبة للعملات الأخرى فيها جوانب يجب تظهر وكأنها ربح، وجوانب تظهر وكأنها الركل.
نعم.
وبالتالي لابد أننا نرى الأرصدة، ولكن من ناحية هذه لابد أن يكون فيه اطمئنان، فيه البنك المركزي له مخابر كبيرة يزن الأشياء بميزانها، بحيث أن الليزامبليكاسيون ما يترتب على الاقتصاد من ناحية هذه التسعير الخارجية هو بأدنى كلفة، بأدنى خطر، وبأعلى مستوى من المنافع. فالآن وبالتوازي مع هذا مرة ثانية من ناحية المالية لابد أننا نقوي الحقل العيني. الحقل العيني هو مستوى النمو. مستوى النمو الآن عندنا راوي ترعرع، الرئيس قرر أن يكون مستوى النمو في حدود 7% إلى 8% في 2017. لابد أننا نمشي معه. وما يزيد النمو هو هي إنتاجيتنا الداخلية، هي حركية قطاعاتنا، هو مستوى الإنتاجية العمل، هو مستوى التنافسية المؤسسات. هذه هي التي تخلق حركية جديدة. معالجة الاقتصاد لا يكون إلا بالأدوات المالية والنقدية، يكون خصوصا بالحقل العيني. صناعتنا لابد أنها ترتفع، زراعتنا لابد أنها ترتفع، خدماتنا لابد أنها ترتفع. وبالتالي نحن الآن في هذه الحركية اللي ستجعل من الإجراءات القانونية، الإجراءات المالية، الإجراءات النقدية خميرة لنمو حقيقي.
نعم، سأعود لك معالي الوزير معك إلى تنظيم السوق السوداء بالنسبة للصرف. هل حددتم سقف معين للقضاء على هذه السوق الموجودة يعني عشوائيا؟ وكذلك هل طرح على مجلس الحكومة زيادة نصيب الجزائري من العملة الصعبة في البنك؟
والله هذه سياسة صرف مرة ثانية أنا أقولها، بأن على مستوى البنك المركزي كل ما نعمل فيه أنه رؤوس الأموال الرساميل اللي هي موجودة مكنزة غير مستعملة بصفة قصوى، بأريحية، بصفة إرادية للناس اللي أنه من مصلحتهم، من مصلحة الجزائر، من مصلحة الاقتصاد، أنه هذه الأشياء تدخل في أروقة الاقتصاد.
نعم.
كل ما دخلت في أروقة الاقتصاد كلما كان ذلك لصالح الاقتصاد، لصالح الناس الحاملين لهذه الذمم المالية، ولصالح الدينار. هذا ما يمكن قوله.
نعم، نتحدث كذلك عن الضرائب، وهناك عملية إصلاح الضرائب في الجزائر.
صح.
وفي القانون المالية التكميلي 2015 كذلك طرحت مجموعة من القرارات حول فرض ضريبة على حائز رؤوس الأموال، وكذلك على من لديها وعاء عقاري صناعي. هل حددت هذه الضريبة معالي الوزير؟
الضرائب في القانون المالية مجموعتين. المجموعة الأولى هي لصالح المؤسسة اللي المؤسسة الصناعية خصوصا، ومؤسسة التي تخلق ذي قيمة مضافة. بالعكس، هذه الضرائب نزلت عليها. لبياس نزلت من 23 إلى 19%.
نعم.
لبياس هي على الأرباح. ما كان يسمى بالتاكس سور لاكتيفيتي بروفيسيونيل، يعني الضريبة على شاط المهني اللي كان يطبق على رقم الأعمال، نزل من 2 إلى 1 بالنسبة للشركات اللي تعمل، وبالنسبة للشركات تاع البي تي باش إلى 1.5 إلى 1.5% و2. هذه من شأنها أنها تعطي هوامش جديدة للشركات التي تخلق قيمة مضافة. أما الشركات اللي عندها هوامش واللي تشتري وتبيع مستمرة الأشياء بالنسبة لها، فيه كذلك إجراء عليه، هو الإجراء نتاع رؤوس الأموال اللي ستدخل للبنوك، وجزء كبير منها سيدخل لأنها أموال.
نعم، هي مقدرة ب 3700 مليار دينار جزائري.
هي الآن البنك المركزي يقول أنه فيه أموال لا تمر عن طريق البنوك في حدود 1000 إلى 1300 مليار. هي كلها نقية من ناحية مصادرها، لكن لإجراءات لتخوفات لابد أن الناس يثيقوا. والبرهان على ذلك أنه الآن السنة الماضية البنوك جمعت ما قدره 6000 إلى 7000 مليار دينار، جمعتها والناس يعملوا معها. فأنها أن الناس هذو اللي يدخلوها لابد أن يشوفوا أنه هذا 7000 مليار، ما كان 7000 مليار دينار لم تمس. من ناحية الضريبية، جزء من هذه الأموال إذا كانت عليها ضريبة لم تدفع، ففي نفس الوقت قررت السلطات العمومية أنها تدخل للبنوك، ولكن إذا جزء منها لم يعني تدفع فيها ضرائب، يدفع فيها ما يسمى بضريبة حررة للذمم ليبراتوار 7%. ولكن بمجرد ما تدفع هذه الضرائب ستدفع ورقة لصاحبها تقول له أنه كل ما عليك من أعباء أو لا قدر الله متابعات أنها كلها نعتبرها أنها مدفوعة. وبالتالي جزء كبير من الموارد التي سيدخل للبنوك هو موارد عادية. الجزء الصغير اللي يمكن أن يكون يعني مؤهل أو مرشح للضرائب ولم تدفع عليه ضرائب، تدفع عليه قيمة فورفيتير هي 7%، وبعد ذلك هذه الأشياء تصبح عادية مبرئة للذمة وتدخل في
مع الوزير في ظل انخفاض إيرادات الجزائر، ممكن المواطن يتخوف يقول لأنه الحكومة ستلجأ إلى زيادة الضرائب وأخذ الضرائب من المواطن.
والله حتى الآن الخط الذي بنيت عليه قانون المالية التكميلي وكل الإجراءات هو خط في صرامة أكثر، في نجاعة أكثر، في استعمال ما لدينا من موارد، سواء موارد كموارد أو موارد تأتي للإنفاق الحكومي. حتى الآن من ناحية الضريبية لم نزيد فيما يسمى بالضغط الضريبي لبريسيون فيسكال في بلدان رجعت إليها لأنها في حاجة. إحنا الحمد لله الموارد اللي موجودة في الجزائر تعطيها مهلة لسنوات، سواء الموارد عن طريق العملة الصعبة أو الموارد، لكن خلال هذه السنوات لابد أن القيمة المضافة التي سنخلقها عن طريق الشركات توسع في الوعاء لا تزيد من العبء، لأنه في الضريبة نتكلم على توسيع الوعاء ونتكلم على النسبة، عوض أننا نزيد من النسبة إن شاء الله خلال السنوات القادمة نزيد من الوعاء. الازدهار كلما زاد، عوض أنك تطبق 5% على 100 أو تطبق على 200 تربح فيها من طريق الوعاء. وبالتالي نحن داخلين مع هذه الإجراءات كلها في توسيع القاعدة الاقتصادية التي تطبق عليها الضرائب، وليس في يعني لامبليفيكاسيون أو في الزيادة في النسبة. النسبة بقي ذاتها، لكن كلما توسع النمو كلما توسعت الضرائب التي تأتي.
هل ستستغني مديريات الضرائب عن الأوراق في 2016؟
الأوراق يعني الأوراق من ناحية الإجراء الدفع.
الإجراءات الدفع.
والله كاين إجراءين تخذ، الثلاث إجراءات. إجراء لتبسيط كل، وأنا أظن أنه ما فهموهاش كثير. السنة الماضية أو السنة هذه وصلنا إلى ما يسمى بالجوزافي، الدفع الجوزافي. كل الناس اللي عندهم 30 مليون دينار فما تحت عندهم عوض ما يدفع كثير من اللاتيفيا والطاب والبياس، يدفع ما يسمى بلامبو فورفيتير يونيك. هذا تبسيط ولا بد أن التجار يتبعوه، لأنه ما يطلبوا منه لا شيفر دافع لا محاسبة لا شيء. كل شركة صغيرة اللي أقل من 30 مليون دينار فما تحت يعني 3 ملايير سابقة يجي يقول أنا عندي طن، يقول له ادفعوا السلام عليكم وعليكم السلام. هذا الإجراء تبسيطي لابد من تبع. ثاني شيء هو أنه إجراءات الآن ستبسط السنة القادمة إن شاء الله. الشركات الكبيرة ستبدأ في التيلي ديكلاراسيون، يعني عوض أنه يأتي يدير عن طريق الانترنت ديكلاراسيون تاعه، وإن شاء الله يدفع عن طريق الانترنت، لأنه كثير من الورق معك الحق تثقل عبء التاجر وتثقل عبء الإدارة. فالحركية تاع البطاقات مشتركة بين البنوك وبين الضرائب، بحيث شيئا فشيئا نبسط بالنسبة للصغار ونجعل ضريبة واحدة عوض مجموعة من الضرائب، وبالنسبة لزاسوجيتي لغران زاسوجيتي عوض ما يجي دير الديكلاراسيون أو ما يسمى بالتصريح يعني عن طريق الورق، يديروا شيئا فشيئا ابتداء من أواسط 2016 بل ممكن بعض الأشهر قبل أواسط يدير تيلي ديكلاراسيون ويدفع.
نعم، كذلك أمس كان توقيع لاتفاقية مع الجمارك الجزائرية حول تكوين وكأنه بنك معلومات بين الجمارك الجزائرية ووزارة المالية من أجل مراقبة الأموال المستثمرة.
صح، فعلا بدأت التعاون بين الجمارك والبنوك منذ عدة بعض السنوات، وتوجت باتفاق أمس حضرته أنا لأهميته. الاتفاق هو ليس فقط اتفاق يمس بالمراقبة، تعرفوا أنه حركية بيننا وبين ما يسمى بالتجارة الخارجية، التجارة الخارجية الجزائرية كبيرة، سواء تجارة الواردات أو تجارة الصادرات. الصادرات ستتطور خارج البترول. المهم هو أنه تم فيها ربط بين القاعدات البيانات تاع الدوان من ناحية وتاع البنوك، بحيث أن عمليات التجارة الخارجية تعالج أولا بسرعة أكبر. هذه أول شيء، عوض ما أنه لأن البنوك متكفلة بالتدفقات المالية والجمارك بالتدفقات العينية. ثانيا أنه قاعدة المعلومات تمكننا من متابعة القيم. إذا دخل في الجدار من دخل من عنابة أو دخل من الجزائر أو دخل من وهران لابد أن يكون سعره واحد إذا كان من صف واحد ففيه مراقبة. ثالث شيء أنه البيانات اللي تأتي ومراقبة الأرقام الكبيرة تكون يوميا. وأخيرا تكون عن طريق هذا تكون مراقبة كل أعمال الغش. لكن أعمال الغش هي استثنائية لكن بربط هذه بربطها ولكن بحماية المعطيات لأن البنك عنده السكري بنكار والأدوان عندها السكري كل واحد يعمل في حقل يحدده القانون. لكن المعلومات التي يمكن تبادلها تتبادل وتتبادل عن طريق رقم واحد. الرقم الواحد هو ذا للنيف للنيميرو دي دانتيفيكاسون فيسكال المشترك بيننا بحيث أنه معالجة العمليات مع الخارج تكون بسرعة أكبر. ولكن في نفس الوقت الملفات أو الأشياء اللي فيها شبه غش أو فيها فوترة أكثر تعالج وقائيا أكثر مما تعالج في الملف.
نعم. كذلك مع الوزير نتحدث عن التهرب الضريبي ونحن نعلم أنه هناك الكثير من التجار يمارسون النشاطات غير قانونية ولكن يتهربون من الضرائب خاصة لو نتحدث عن حركية الأموال اللي ليست لديها توزيع عادل في الوطن كمثلا سوق العلمة تجنانت وهران الجزائر العاصمة عنابة. يعني هناك يعني بعض التكتلات المالية موجودة في الوطن ولكن ليست لديهم سجل تجاري.
والله الإجراء هذا بدأ الإجراء التي اتخذ هذه السنة من بينه نحن نقول فيها أنه إجراء احتواء انكلوزيون ايكونوميك فينانسيير. البلدان كثير من البلدان تراكمت فيها هذه المبادرات فكل الأشياء الأموال اللي هي نقية من مصدر نقي جاية من تجارة ولكن جاية من تجارة كانت تخاف من ضرائب أو جاية من تجارة كانت تخاف من الإجراء أو جاية من تجارة واحد يستر روحه هذه الأموال لابد أنها تدخل تدريجيا للقنوات. هذا الإجراء من شأنه أنه يقرب هذا التجار اللي عندهم نشاط ولكن نشاط غير معلن عليه ولكن نشاط هو نقي تفتح الأبواب لأنه الآن الأنشطة كبرت. عندما تدخل للبنوك سواء عن طريق يعني بدفع ضريبة أو بغير دفع ضريبة لأنه ممكن أموال تدخل لأنه فيه سقف حديد على أساس أنه كل ما تحت السقف هذا يدخل هكذا يأتي يدخل للبنوك يفتح اللي عنده حساب يدخل في حساب واللي ما عندهش حساب تفتح له حسابات. هذا من شأنه أن كل الأموال اللي الآن هي تجارة ولكن تجارة نقية مرة ثانية ويخدموا فيها جزائريين ويعملوا فيها ويأخذوا منها خبز جزائريين أنها تدخل في حقل وطني لحقل يحترم القانون وتجعل الناس هذو مش متخوفين من السنوات الأخرى. فنحن نريد بهذا أن الإخوة الجزائريين اللي عندهم هذه الأموال أنهم يجيبوها للبنوك بكل أريحية ما فيها لا متابعة ولا المهم بالعكس أنه بمجرد ما تدخل وأن مصالح الضرائب تعرف أنها تدخل حتى يعني مصالح الضرائب تعتبر أنها من ناحية المتابعات الضريبية أنها نظفت من ناحية هذه. وبالتالي هذا الإجراء هو لاحتواء هذا الإخوة ولتدريجيا إدماج الاقتصاد الوطني بحيث لا يصبح الاقتصاد الوطني في شقه معلن وفي غير شقه. لابد أننا نصل إلى مستوى أنه يدمج بشرط مرة ثانية أنه كل ما له شبهة من ناحية الجنائية أو من ناحية أخرى هذا لا يدخل ولا يدخل في هذا الحق.
نعم. نعود بك معالي الوزير إلى قرارات مجلس الوزراء الأخير وبتحديد ترشيد النفق. ربما هناك في الولايات تستحق بعض المشاريع التنموية ومن هو من يحدد من هل هذا المشروع ينجز أو لا ينجز لأنه ربما يكون زائد.
والله ما يسمى بالترشيد في خطوط حمراء لا تمس. كل ما يمس بالتنمية المحلية لا يمس وخصوصا إذا كان له طابع اجتماعي طابع أولوي طابع فيه تشغيل هذا لا يمس. من بين الأشياء التي يمكن مسها هي المرافق الإدارية مثلا أنه الأشياء الإدارية والأشياء التسييرية لابدأ أننا نزيد.
من يراقب هذا مع الوزير؟
مش مراقب فيها معايير مجموعة من المعايير. نعم. المعايير هذه حددت مجموعة من المعايير وتزن بها كل المشاريع التي يمكن تأجيلها وتجميدها. قلت لك المعيار الأساسي
هل هناك لجنة خاصة هي
فيها عمل مشترك بين الوزارات فيها ان ترافاي انتر سيكتوريال بين الوزارات ويبت في اعلى مستوى، بحيث نقول هذا المشروع من ناحيه الاجتماعيه لا يمس بالحاجات الاجتماعيه، من ناحيه الاقتصاديه لا يمس بالنمو المحلي خصوصا، من ناحيه الاقتصاديه لا يكون له اثار على النمو الاقتصادي، وبالتالي اذا كان له طبع كمالي أو طابع لا يمس بحركية النمو يمكن أن يؤجل، يمكن أن يجمد لسنوات أخرى، ولكن التغربيل تحدى هو عن طريق معايير، عن طريق عمل مشترك بين جميع القطاعات، ويمر بآلية بت على مستوى عالي. وبالمجموعة هذا إعادة النظر في هذه الأشياء لا تمس قسط كبير من ميزانية، بل بالعكس الآن فيه آلية تجعلنا نقول أن تقييم المشاريع، إنجاز المشاريع، وفي هذا الباب يدخل آخر قرار بالنسبة لكود دي مارشي بيبليك، لابد أن يكون بصرامة أكثر التقييم، يكون لابد أن يكون يقيم، لا تفتح الأبواب الكبيرة بالنسبة إعادة التقييم. الإنجاز إذا قال خمس سنوات خمس سنوات، إذا قال ثلاث سنوات يكون سنوات. الميزانيات التي ترصد سنويا، وكلما بقي بعد سنة يؤخذ من جديد.
نعم.
هذه هي عملية الترشيد، هو أن الأموال التي تتم إدخالها في الميزانية والتي يتم ترصيدها بالنسبة للقطاعات أنها تطبق بصرامة، وأن كل شيء يزيد عن حده لابد أنه يدخل من جديد في الحركية. إذنك إليا أن بروسيس دوبتيميزاسيون بوجيتير، ما هو أن بروسيس دو رميز أن كوز بوجيتير، ما هيش عرقلة أو تقهقر في الميزانية، فيه استعمال ميزانية زمنيا ومن ناحية الكلف ومن ناحية الأجندة أو مستوى الإنجاز تكون بصرامة.
نعم، عندما تحدثنا عن ترشيد الأموال معالي الوزير فهمت على أنها تقشف
منذ مدة، والوزير الأول تكلم فيها والوزراء تكلموا فيها. احنا عندنا سياسة صرامة، سياسة استعمال أقصى ما يسمى بالأوبتيميزاسيون، وليس سياسة تقشف تمام، لأنه سياسة تقشف شيء ثاني. التقشف هو زيادة في ضرائب بصفة فاحشة، الرجوع في كذا، في بلدان الآن فيها سياسة تقشف، حتى الآن في سياسة صرامة، سياسة نجاعة، سياسة تداول أقصى للموارد المتواجدة، وليس تقشف تمام.
بمعنى الجزائر بعيدة عن التقشف في الوقت الحالي.
بالنسبة للجزائر في السنوات هذه بعيدين كل البعد، عندنا الحمد لله من الموارد بالعملة الصعبة ومن الموارد بالدينار ما يمكننا من متابعة سياسة النمو. احنا اصبحنا من اكبر مستهلكين للسكر، اصبحنا اكبر مستهلكين من الكربيوران،
نعم،
اصبحنا
القمح،
اكبر مستهلكين من الزيوت، اصبحنا اكبر مستهلكين من الدواء. الاشياء هذه فاتورتها كبيرة لانها تدعم، فحتى الآن الحمد لله لا الدعم لم يمس، خصوصا الدعم ذات الطابع الاجتماعي، لكن لابد أن الناس كي تخرج من بيوتها تطفي الضوء، لابد أن الكهرباء نقص منه من ناحية التبذير، لابد أن واحد إذا كان عنده كات كليماتيزر في البلد لابد أنه يطفيهم، يخلي واحد في الليل.
سؤال أخير معالي الوزير، بالنسبة للعقار الصناعي والفلاحي، عادة المتحصلين والمستفيدين على هذه مثل هكذا عقارات يعني يصطدمون بإشكالية مع وزارة المالية، هل هناك آليات جديدة لتحفيز المستفيدين؟
نعم،
من هذه
في إجراء جديد أعيد النظر في الطرق للمستثمرين سيحصلون فيه على عقار، في القانون المالي إجراء جديد ستكون له حركية مرونة أكثر على مستوى الولايات، بحيث أنه من جديد الوالي والمدير المركز المحلي المكلف بالاستثمار له الآن يعني حق للتحرك في هذا المجال أكثر مما كان عليه، وبالتالي ننتظر أنه بزيادة، لأنه فيك تقريبا أكثر من 31 ما يسمى بالبارك اندستريال، حق الصناعي سينجز، من ناحية العقار الصناعي ستكون في حركية أكثر، ومن ناحية ثانية تخذ إجراء استثنائي بالنسبة للناس اللي خذوا أرض شراوها منذ أكثر من خمس سنوات ولكن لم يستثمروها، وعنده البيرميت كونستروير ولكن لم يستعمل، هذا الناس يعني يسامحهم الله، هذا لا بد من أنه يستثمرها، لا إذا كان ما استثمرهاش في إجراء لدفع غرامة.
هل قدرتم هذه الغرامة؟
الغرامة أظن أنها في حدود 3% من قيمة الشراء، على أساس أنه يستثمرها هو يخلي الناس أخرين يستثمروها.
نعم. في ظل هذه القرارات الجريئة لرئيس الجمهورية، معالي الوزير في كلمة أخيرة.
والله نحن في رواق واعد، يمكن أنه البترول نقص ولكن عزيمة الرجال لم تنقص. نعم. وكل أزمة تلد الهمة، نحن لسنا في الأزمة. نحن بهذه الإجراءات التي قررها فخامة الرئيس الجمهورية في إطار مجموعة من الإجراءات، قانون المالية، قانون رفع التجريم على نعم. الإطارات، قانون الصفقات العمومية ومجموعة أخرى من القوانين. نعم. نمر شيئا فشيئا مرة ثانية من النمو، من التنمية إلى النمو، من الخزينة العمومية إلى السوق المالية، من الازدهار الاجتماعي إلى النجاعة الاقتصادية، وإلى مستوى أعلى للنمو الذي سيجعل هذه الإنجازات منذ 15 سنة وهي كبيرة يجعلها خميرة لنمو قادم أكبر مما نحن فيه له.
وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم أيها السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. لمتابعة هذا اللقاء زوروا موقعنا www.radioalgerie.dz. إلى اللقاء.
شكرا لكم وشكرا لمستمعيكم.
ضيف الصباح قدم لكم من طرف اتصالات الجزائر.
اتصالات الجزائر.